إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في الشمائل المحمدية في الباب الذي عقده لبيان خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال أنبأنا جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط، وهي كلمة تقال عند التبرم أو الاستخفاف أو التضجر، وما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقط لتأكيد الماضي. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في جامعه، والذي عند البخاري وأبي داود الشطر الأول فقط، وهذا هو أنس رضي الله عنه، وهو خادم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين في السفر والحضر، وكان عمره حينئذ 10 سنين أيضا. وقد مر أنه رضي الله عنه ربما جبر الكسر فجعل الخدمة 10 سنين، وربما حذف ما فوق 9 سنين من الشهور فجعل الخدمة 9 سنين، والصواب أنها بين 9 والـ10 كما مر. فما قال لي أف بضم الهمزة وتشديد الفاء مكسورة بلا تنوين، وبه ومفتوحة بلا تنوين، فهذه 3 لغات قرئ بها في 7، ولا تقل لهما أف. وذكر فيها بعضهم 10 لغات، وقد ذكر أبو الحسن الكرماني فيها 39 لغة، وزاد ابن عطية 41، ونظمها السيوطي في أبيات فأجاد، وهي كلمة تبرم وملال تقال لكل ما يتضجر منه، ويستوي فيه الواحد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. فما قال لي أف قط، قط بفتح القاف وتشديد الطاء مضمومة في أشهر لغاتها، وهي ظرف بمعنى الزمن الماضي، فالمعنى فيما مضى من عمري، وربما يستعمل بمعنى دائما. ما قال لي لشيء صنعته لما صنعته، ولا لشيء تركته لما تركته، لشدة وثوقه ويقينه بأن ما جرى إنما جرى بقضاء وقدر، ولأن ذلك إنما كان متعلقا بخدمته صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أسمح الناس بما كان من حقه. وأما ما يتعلق بدين الله تبارك وتعالى والتكاليف، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يترك منه شيئا، فهذا هو أعظم وأفضل ما قيل في شرح هذه اللفظة، من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل لأنس قط أف لشيء صنعه، ولا عاتبه على شيء تركه. هذا كله كما مر إنما هو متعلق بخدمته صلى الله عليه وسلم، وهو مما تسمح به نفسه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد مر أن أبا طلحة وهو زوج أم أنس رضي الله عنه أتى به لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وقال: يا رسول الله، إن أنسا غلام كيس فليخدمك. فخدم النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هو كان قائما على الخدمة، فإذا قصر في بعض ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلوم. وهذا من الأمور المهمة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يلوم. اللوم كالطيور القريبة من أعشاشها، سريعا ما تعود إلى أعشاشها، وجرب تجد. فإنك مهما لمت إنسانا على أمر قصر فيه فإنه يعود باللوم عليه. يعني إذا كلفت إنسانا بشيء ثم لم يأتي به على الوجه فلمته لامك، ولا يمكن أن يتقبل منك الملام وأن يعترف بالخطأ. فاللوم كالطيور القريبة من أعشاشها، سريعا ما تعود إلى أعشاشها. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنس كان من أحسن الناس خلقا من هذه. هل هي ها هنا على وجهها، أم كان أحسن الناس خلقا؟ بل كان أحسن الناس خلقا صلى الله عليه وآله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس خلقا بالإجماع، بل إن الله تبارك وتعالى هو الذي قرر ذلك في كتابه المجيد، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وتأمل في على هذه التي تكون للاستعلاء والفوقية، وإنك لعلى خلق عظيم. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فوق الذروة الشماء من الخلق العظيم صلى الله وسلم وبارك عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخالط الناس بالجميل والبشر واللطف وتحمل الأذى، مشفقا عليهم، حليما بهم، صبورا عليهم، تاركا للترفع والاستطالة عليهم، متجنبا للغلظة والغضب والمؤاخذة صلى الله عليه وآله وسلم. قال أنس رضي الله عنه: ولا مسست خزا، أي ثوبا مركبا من حرير وغيره، والخز ثياب من صوف وإبريسم، وهو مباح إن لم يزد وزن الحرير على غيره. وهذه مسألة فقهية، ولعله يقصد ما يكون من ثياب النساء أو ما أشبه، أنه ما مس خزا ولا حريرا قط، وقد أتى بالحرير بعد الخز للمغايرة، ولا شيئا أي حريرا أو غيره، فهذا تعميم بعد تخصيص، كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كفه الشريفة كانت ألين من كل شيء. ولا ينافي هذا ما مر في أول الكتاب من وصف خلق رسول الله، فنحن الآن في وصف خلقه، وفي أول الكتاب كان الوصف لخلقه، وأنه كان شثن الكفين، أي كان غليظ الكفين، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالسيف بين يدي الساعة، وكان إذا كان في معركة فإنه لا يمكن أن يلحق أو أن يشق له غبار، بل كانوا إذا احمر البأس واتسعت الحدق يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلا يكون أحدنا أقرب إلى العدو منه صلى الله عليه وسلم لشجاعته وإقدامه صلى الله عليه وسلم ولبذل نفسه في سبيل الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت كفه شثنة، كان شثنة الكفين. هنا يقول أنس: ولا مسست خزا ولا حريرا قط، ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو مع كونه كان غليظ الكف كان ناعمها صلى الله عليه وآله وسلم. ولا شممت، ولا شممت بكسر الميم وفتحها. مسكا هو الطيب المعروف، هو سيد الطيب. ولا شممت مسكا قط، ولا عطرا ولا شيئا. فهذا أيضا كما في سابقه تعميم من بعد تخصيص، كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، في نسخة من عرفي بالفاء مع سكون الراء، والعرف الريح الطيب. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. إذا أراد الله نشر فضيلة طويت أتاح لها لسان حسودي. لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يعرف طيب عرف العود. فالعرف الريح الطيب، والعرق عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأول هو الثابت عرقه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عرقه أطيب الطيب، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل شيئا من عرقه في قارورة، وأمر المرأة التي كانت تعد جهاز ابنتها لزواجها، أمرها أن تجعل ذلك العرق في قارورة طيبها، فسمي ذلك البيت ببيت المطيبين، لأنها كانت إذا تطيبت من ذلك الطيب الذي فيه عرق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شم من بعيد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكمل الله خلقه كما أكمل خلقه صلى الله عليه وسلم. وهذه الأمور ثابتة بالسنة الصحيحة كما هو معنى. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن نثبت له ما صح على حسب الرواية، وألا نفعل كما يفعل كثير من الذين يستحيون من ذكر ذلك بالنسبة لنبيهم صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتهم الواحد منهم بأنه إنما يسير في طريق القبريين أو أنه يغالي في النبي الأمين. ليس كذلك، وإنما نثبت ما ثبت. فكان عرقه أطيب الطيب، فنثبت ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. هل اخترعناه؟ إنما أثبتنا ما ثبت، والحمد لله. ونبينا فوق ذلك صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. الحديث وفيه بيان حلم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته ورفقه بالخدم خاصة الصغار، وصفحه عن العقاب على ما وقع من خطأ، والتنازل عن الزجر والتوبيخ، فلا غضب ولا سب ولا عبوس ولا عتاب ولا دعاء بالشر، لأنه صلى الله عليه وسلم كان على خلق عظيم. وصدق أنس رضي الله عنه إذ قال: كان أحسن الناس خلقا، مع الإحاطة بأنه كان يغضب أشد الغضب. إذا انتهكت حرمات الله فينتقم لله عز وجل. فليس معنى أنه صلى الله عليه وسلم كان حليما أنه كان لا يغضب، بل كان يغضب أشد الغضب. إذا انتهكت محارم الله فحينئذ لا يقوم لغضبه شيء صلى الله عليه وآله وسلم. وأما ما يتعلق بحقه هو كما سيأتي في الروايات فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسامح في حقه، وأما حق الله فإنه لا يسامح في شيء منه. من فوائد هذا الحديث أنه يدل على أن عرق النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان طيب الرائحة تستحسن النفوس ريحه وتحب رائحته ولا تنفر منه الأنوف. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة وهو الضبي والمعنى واحد، قال حدثنا حماد بن زيد عن سلم العلوي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده رجل به أثر صفرة أي أثر زعفران، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، لا يواجه أحدا من المسلمين لا يكاد يواجه أحدا بشيء يكرهه، فلما قام قال للقوم: لو قلتم له يدع هذه الصفرة أي لكان أحسن. فجواب لو محذوف بناء على أن لو شرطية، وأما إن كانت لو للتمني فلو التي للتمني لا جواب له. أخرجه أبو داود أي هذا الحديث الذي أخرجه الترمذي في الشمائل، فلما قام أي الرجل من المجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم للقوم أي لأصحابه الحاضرين في المجلس: لو قلتم له يدع أي يترك هذه الصفرة يعني لكان أحسن. أخرجه أبو داود وقال: سلم ليس هو علويا، كان يبصر في النجوم وشهد عند عدي بن أرطاءة على رؤية الهلال فلم يجز شهادته. ومراد أبي داود تضعيف الحديث، فسلم هذا وينطق اسمه بفتح السين وإسكان اللام، سلم هو ابن قيس العلوي البصري، يروي عن أنس وضعفه ابن معين. قال شعبة: ذاك الذي يرى الهلال قبل الناس بليلتين، له عندهم حديثان. وقال المنذري: لا يحتج بحديثه. وقال الذهبي: ليس بالقوي، كما ضعفه ابن حجر في التقريب، وضعف هذا الحديث الألباني رحمه الله. الحديث أراد به الترمذي الاستشهاد على ترفق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالناس وعدم مواجهتهم بما فيهم من أمر مكروه غير محبوب، ومع ذلك فهذا الحديث ضعيف. وإذن فإنه لا معارضة لمن رودع ونهي عن منكر أتاه، ولا كذلك إذا زجر عن محرم وقع فيه، لأنه قد يقول قائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يواجه الناس بما يكرهون، ولكن إذا وقعوا في منكر نهاهم وواجههم بما يكرهون، وكذلك إذا وقعوا في حرام زجرهم ونهاهم عن هذا الذي وقعوا فيه وواجههم بما يكرهون. فالحديث حتى لو صح لا يعارض هذا، ولكنه لم يصح، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يواجه الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالقواعد التي علمناها صلى الله عليه وآله وسلم. فالرجل الذي عطس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ثم عطس، ثم التفت إلى من كان حاضرا المجلس فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان جالسا من قبل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام على أمك. إذا عطس أحدكم فليحمد الله، فإذا حمد الله فليشمته يعني من حضر. هل في هذا إساءة؟ أبدا، بل إن النبي دعا له ودعا لأمه، يقول السلام عليك وعلى أمك. وكانت يهود تتعاطس ويتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أجل أن يدعو لهم، أن يقول يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان يدعو إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، وكان أرفق الناس وأحلم الناس. ولكن إذا استدعى الأمر الشدة وجدت، إذا استدعى الأمر الغضب وجد، فلا بد من بيان هذا ولا بد من فهمه، لأن كثيرا من الناس يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه المخطئ بخطئه ولا المسيء بإساءته، وإنما يصعد المنبر ويقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. واستدل بهذا أهل البدع من المتحزبين في هذا العصر، وحملوا على أهل السنة أنهم يعينون المبتدعة ويقولون فلان مبتدع، فلان قطبي، فلان إخواني، فلان كذا وفلان كذا، فيقولون ليس هذا من هدي النبي، بل هو من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا طولبوا بالحجة قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ولا يعين، بل كان يعين إذا استوجب المقام التعيين، ولا يعين إذا لم يستوجب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبد الله الجدلي عن عائشة رضي الله عنها أنها قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. أخرجه الطيالسي في مسنده وأحمد في مسنده وأخرجه الترمذي في جامعه وقال هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث صححه الألباني. فاحشا أي يتجاوز حده فيقبح حاشاه صلى الله عليه وسلم، ولا متفحشا، والمتفحش هو الذي اشتد قبحه وأخذ في التشنيع، ولا صخابا، وفي رواية سخابا بالسين، والسين والصاد يتعاقبان في مثل هذا الموضع، فالمعنى واحد أي صياحا. قالت عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بالمتجاوز حده في الكلام حين يغضب، ولا بمشنع، ولا يرفع صوته في الأسواق حين الشراء، ولا يقابل السيئة بالسيئة، وإنما يقابلها بالحسنى، ثم يعفو ويصفح عمن أساء إلى شخصه، وذلك راجع إلى حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الذي معنا حديث صحيح عن أبي عبد الله الجدلي نسبة إلى قبيلة جديلة، واسمه عبد بن عبد. يروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا، أي ذا فحش طبعا في أقواله وأفعاله وصفاته، وإن كان استعمال الفحش في القول أكثر، هو ما خرج عن مقداره حتى يستقبح، ولا متفحشا، أي متكلفا للفحش في أقواله وأفعاله وصفاته. فالمقصود نفي الفحش عنه صلى الله عليه وسلم طبعا وتكلفا، إذ لا يلزم من نفي الفحش من جهة الطبع نفيه من جهة التطبع، وكذا عكسه، فمن ثم تسلط النفي على كل منهما، فهذا من بديع الكلام. لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا في الأسواق، أي لم يكن ذا صخب وجلبة وصياح في الأسواق، فصيغة فعال هنا للنسب كتمار نسبة إلى التمر، ولبان نسبة إلى اللبن، فيفيد التركيب حينئذ نفي الصخب من أصله على حد قول ربنا تبارك وتعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي بذي ظلم، وليست للمبالغة، لئلا يفيد التركيب حينئذ نفي كثرة الصخب فقط. والصخب محركا شدة الصوت، يقال صخب كفرحة، فهو صخاب وهي صخابة، فالمعنى ولا صياحا في الأسواق، وجاء سخابا بالسين أيضا. من السخب كالصخب. وفي في الأسواق في ظرفية، والأسواق جمع سوق، سميت السوق سوقا لسوق الأرزاق إليها أو لقيام الناس فيها على سوقهم، ولا يجزي أي لا يكافئ بالسيئة السيئة، أي بالسيئة التي يفعلها غيره مع السيئة التي يفعلها هو مع غيره مجازاة له، فالباء للمقابلة، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. وفائدة هذا الاستدراك دفع ما قد يتوهم أنه ترك الجزاء عجزا أو مع بقاء الغضب، ومعنى يعفو يعامل الجاني معاملة العافي بأن لا يظهر له شيئا مما تقتضيه الجناية، ويصفح أن يظهر له أنه لم يطلع على شيء من ذلك، أو المراد يعفو بباطنه ويصفح بظاهره. وأصل الصفح من الإعراض بصفحة العنق عن الشيء كأنه لم يرى فيتغافل عنه، وهذا خلق الكرام. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قومه المتغابي، فإنه يتصنع مثل ذلك في بعض الأحيان من أجل أن يمرر أمورا لو كشفها لأوقع غيره في الحرج والمؤاخذة، وهذا من خلق الكرام، فكأنه ما رأى شيئا ولا نظرة. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعفو ويصفح، ما من حليم قط إلا وقد عرف له زلة أو هفوة تخدش كمال حلمه، إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيده الجهل إلا حلما، والجهل هاهنا ضد الحلم ليس بضد العلم، كما قال الشاعر: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فالجهل هاهنا السفه والطيش والنزق والخفة اتخاذ القرار، يعني هو ضد الحلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من وصفه أنه كان لا يزيده جهل الجاهل به، يعني في التعامل معه لا يزيده جهل الجاهل إلا حلما، وهذه وحدها تكفي لبيان حسن خلقه صلى الله عليه وآله وسلم. فإن الجاهل مع شدة جهله وعظيم إيذائه لا يلقى من النبي صلى الله عليه وسلم إلا عفوا وصفحا، فاعف عنهم واصفح. فصلى الله وسلم وبارك عليه، النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل على هذا النحو فيما ليس بمتعلق بالتشريع والتكليف، يعني بحق الله جل وعلا فيما يتعلق بحقه هو، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يسامح فيه. وأما حق الله فإنه لا يدع أحدا انتهك أو تجاوز حده فيه إلا أخذه بما يستحق على ما فرط في جنب الله جل وعلا. جاء رجل إلى رسول الله يقتضيه دينا لديه، فقال: أعطني مالي يا محمد، فإنكم يا بني عبد المطلب قوم مطر. فغضب عمر رضوان الله عليه وهم به، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: أنا وهو كنا أحوج لغير ذلك منه. تأمره بحسن الطلب وتأمرني بحسن الأداء، تأمرني بحسن الأداء وتأمره بحسن الطلب، فأنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك. يقول لعمر، مع أن الرجل يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس فيه، بل إنه أتى بأصوله: أنتم بنو عبد المطلب قوم مطر، الدين لك عند الرسول، فلماذا تأتي ببني عبد المطلب؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يعفو ويصفح. والأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطالبه أيضا بشيء، وأخذ بحاشية البرد حتى أثرت في صفحة عنق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول هذا القول عينه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفق به. وكذلك الرجل الذي جاء طالبا من النبي صلى الله عليه وسلم عطاء ورفدا فأعطاه، فقال: رضيت؟ قال: لا. فما زال يعطيه وهو يقول رضيت، يقول لا، فأخذه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد أغلظ الرجل القول، فدخل به بيته فأعطاه حتى أرضاه، فقال: أحسنت إليك. وكان يقولها له آنفا فيقول: لا أحسنت ولا أجملت. فلما أعطاه داخل بيته وقال: أحسنت إليك، فقال: نعم أحسنت وأجملت، فنعم أخو العشيرة أنت. فقال: إن أصحابي في نفوسهم موجدة عليك، يعني أنت أرضيتني بيني وبينك، ولكن هذا الذي قلته بمسمع من أصحابي لم يرضهم، فهلا قلت هذا القول بمحضر منهم؟ ففعل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يسامح فيما يتعلق بحقه هو، ما انتقم لنفسه قط، يعني من تجاوز حده معه فيما يتعلق به فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينظر إلى هذا. وأما إذا انتهكت حرمات الله أو محارمه فإنه لا يقوم لغضبه شيء. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال: حدثنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. الحديث رواه مسلم وابن ماجه، وليس عند ابن ماجه قوله إلا أن يجاهد في سبيل الله، أما مسلم فعنده زيادة عما هنا، وقد أخرجها الترمذي في الحديث الآتي: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده شيئا قط إلا أن يجاهد في سبيل الله، ولا ضرب خادما ولا امرأة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحسن الناس خلقا كما مر، وما ضرب بيده، بيده للتأكيد، لأن الضرب عادة يكون باليد، فلو اقتصر على قوله ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط لفهم أنه ما ضربه بيده، لكنه أكد بقوله ما ضرب بيده شيئا، أي آدميا أو غيره، لأنها نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، وقط كما مر للتأكيد في الزمن الماضي أو لتأكيد الماضي، إلا أن يجاهد في سبيل الله، أي فحينئذ يضرب بيده إن احتاج إلى ذلك، وقد وقع منه في الجهاد، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قتل أبي بن خلف بيده في أحد، ولم يقتل بيده صلى الله عليه وسلم أحدا سواه. وأبي بن خلف أشقى الناس، فإن أشقى الناس من قتل نبيا أو قتله نبي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولا ضرب خادما ولا امرأة، أي مع وجود سبب ضربهما وهو مخالفتهما غالبا إن لم يكن دائما، فالتنزه عن ضرب الخادم والمرأة حيث أمكن أفضل،
لا سيما لأهل المروءة والكمال. وأبلغ من ذلك إخبار أنس بأنه لم يعاتبه قط كما مر في الحديث، ولا قال له لشيء فعله لما فعلت هذا هكذا، ولا لشيء لم يفعله لما لم تفعل هذا هكذا. فالحديث فيه بيان لرحمة النبي صلى الله عليه وسلم، هنا بيان لرحمته بنسائه وخدمه وكل من اتصل به من أمته، وأنه ما استخدم يده إلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل دفاعا عن الحق في شتى مجالاته. ما ضرب امرأة ولا خادما صلى الله عليه وسلم لما وقع شيء بينه وبين عائشة رضي الله عنه، قال: من ترضين أن يكون حكما بيني وبينك؟ فرضيت أبا بكر وهو أبوها، فاختارت أبا بكر أباها أن يكون حكما بينها وبين رسول الله، فاستدعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فجاء أبو بكر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تقولين أو أقول أنا؟ فقالت: قل ولا تقل إلا حقا. فغضب أبو بكر فقام يضربه، وأخذ يطعن في خاصرتها بيده ويقول: يا عدوة نفسها، وهل يقول إلا حقا؟ فدارت حتى كانت خلف النبي، فأخذ يمنع عنها أبا بكر وهو يقول له: ما لهذا دعوناك؟ يعني أنا ما دعوتك لتضربها، لو كنت ضاربا لفعلت، ولكن جئنا بك حكما لا معاقبا ولا ضاربا. انصرف أبو بكر فالتفت إليها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: أرأيت كيف دفعت عنك الرجل؟ اصطلح، أرسل أنسا فاشترى عنبا، وكان أبو بكر رضوان الله عليه متلددا يسير على مثل الجمر يخشى من غضب النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة فيغضب الله عز وجل عليه، ويخشى أن يطلقها أو غير ذلك من هذه الاحتمالات. فلم يبعد فلقي أنسا فقال: كيف الحال يا أنس؟ قال: اصطلح. فدخل غير محتشم وقال: دعوتماني في غضبكما أو في خصامكما ونسيتماني في صلحكما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اقعد فكل، أي كل عنبا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو الخصم في هذه المسألة لم يضرب، الحكم لم يصبر، فقام أبو بكر رضوان الله عليه يطعن في خاصرتها ويقول: يا عدوة نفسها، وهل يقول إلا حقا؟ وأما النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول لها: انظري كيف دفعت عنك الرجل. لو تعلمنا شمائله وعرفنا سيرته ونظرنا في سنته لأحببناه كما ينبغي أن نحبه. الناس أعداء ما جهلوا، فلجهلنا به وبشمائله وبأخلاقه وبسنته وسيرته، فلا تجد الحب متوهجا بين حنايا صدورنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، مع أنه يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وذكر الوالد إشارة إلى الأصول، والولد إشارة إلى الفروع، وذكر الناس أجمعين كالإشارة إلى الحواشي. ثم قال لعمر رضوان الله عليه: ولا هذه يا عمر، لأنه كان يقول له: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. قال: ولا هذا، يعني حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. فمن منا كذلك؟ من منا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليه من نفسه التي بين جنبيه؟ ربما قلت أنا، فيقال هذه دعوة، وكل دعوة لا بد لها من دليل، فأين الدليل؟ الدليل يسير، تعرف ما هو؟ أنت تقول مدعيا إن النبي أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك، حسن، فإذا تعارض أمره مع ما تحبه وتهواه فقدمت هواك على أمره ونهيه، فأنت محب لنفسك أكثر مما تحبه، هذا إذا كنت تحبه، إن المحب لمن يحب مطيع، أما إذا تعارض أمره أو نهيه مع ما تحبه وتهواه فقدمت أمره ونهيه، فهذا من أعظم الدلالة على أنك تقدم حبه على حبك لنفسك، فهذه علامة فاصلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لا بد من الدليل على كل دعوة مدعاة. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أحمد بن عبدة الضبي، قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور بن المعتمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: ما رأيت، هذه علمية لا بصرية، الرؤية ها هنا علمية لا بصرية، فهي التي تناسب السياق، أي ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها قط ما لم ينتهك من محارم الله شيء، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن مأثما. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود. وقوله مظلمة، ما أخذ من المرء عدوانا سواء كان في بدن أو مال أو عرض. وقوله محارم الله، كل ما حرم الله، ومحارم جمع حرام ومحرم، وقيل أيضا جمع حرمة. وقوله مأثما، أي إثما كما جاء في الصحيحين. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم منتصرا من مظلمة ظلمها، أي منتقما من أجل مظلمة ظلمها، بصيغة المبني لما لم يسمى فاعله، فلا ينتصر لنفسه ممن ظلمه، بل كان يعفو عنه، وقد عفى عمن قال له: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله، لأجل تأليفه في الإسلام مع عدم عذره، لأن هذا الرجل هو أصل الخوارج، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر بذلك، فلا عذر له. قال: يخرج من ضيضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك الأعرابي الذي جاء فجبذه بردائه فأثرت حاشية البرد في عنقه كما مر، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لا ينتصر لنفسه من هؤلاء، ولكن هذا كله ما لم ينتهك من محارم الله شيء، أي ما لم يرتكب من محارم الله شيء حرمه الله، وهذا كالاستثناء المنقطع، لأنه في هذه الحال ينتصر لله لا لنفسه، وإنما ناسب ما قبله لأن فيه انتقاما في الجملة، فإذا انتهك من محارم الله شيء كان من أشدهم في ذلك غضبا، أي فإذا ارتكب من محارم الله شيء حرمه الله كان أشدهم لأجل ذلك غضبا، فينتقم ممن ارتكبه، وهذا لصلابته في دينه صلى الله عليه وسلم، فإن العفو عن هذا ضعف ومهانة، فيسن لكل ذي ولاية التخلق بهذا الخلق، فلا ينتقم لنفسه ولا يهمل حق الله عز وجل. وما خير بين أمرين من أمور الدنيا، بدليل قوله ما لم يكن مأثما، لأن أمور الدنيا لا إثم فيها، إلا اختار أيسرهما، أي أسهلهما وأخفهما، فإذا خيره الله في حق أمته بين وجوب الشيء وندبه أو حرمته وإباحته اختار الأيسر عليه، وكذلك إذا خيره الله في حق أمته بين المجاهدة في العبادة والاقتصاد اختار الأسهل عليهم وهو الاقتصاد، وإذا خيره الكفار بين المحاربة والموادعة اختار الأخف عليهم وهو الموادعة. فيختار الأخف ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني ليس هذا بإطلاق، وإنما ما يتعلق بأمور الدنيا، ما لم يكن إثما، يعني لا يأتي أحد فيقول لا تشددوا على خلق الله، إنكم تأمرون الناس بأمور في دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، فدعوا الناس يختارون الأيسر. الأيسر يكون المعصية، والأشق الأعسر الذي يحسبونه كذلك إنما هو دين الله، ولا عسر فيه، لأنه لا عسر في الدين أصلا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فالحرج والعسر منفيان عن دين الله. فإذا وجدت في أمر من أمورك الشرعية حرجا أو وجدت عسرا، فاعلم أنه منك لا من دين الله عز وجل، إما لسوء فهمك للنصوص، وإما لأنك لم تقع على ما يقيد ما أطلق أو يخصص ما عمم، إلى غير ذلك من هذه المسالك التي يسلكها أهل العلم. الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقم لنفسه أبدا، ولكنه يغضب وينتقم فقط حين يعتدى على حدود الله عز وجل وحرماته، فينتقم لله عز وجل بإقامة الحدود أو التعزير. كما أنه صلى الله عليه وسلم كان يختار من الأمور أيسرها وأسهلها أداء، ويترك المشقة والتكلف في أمور الدنيا والآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم أبعد ما يكون عن الآثام، وكل ما يغضب الله عز وجل. ومن فوائد الحديث استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق في أمور الدنيا والآخرة. كان أبعد ما يكون عن الآثام وكل ما يغضب الله عز وجل. من فوائد هذا الحديث استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق في أمور الدنيا والآخرة ما لم يكن حراما أو مكروها، وترك الإلحاح في الأمر ما لم يضطر إليه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن محمد بن المنكدر عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال: استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال: بئس ابن العشيرة أو أخو العشيرة، ثم أذن له. فلما دخل ألان له القول، أي قال له قولا لينا. فلما خرج قلت، أي عائشة، قلت: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له القول؟ فقال: يا عائشة، إن من شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. ألان له القول، أي قال له قولا لينا، وتركه أو ودعه شك من الراوي والمعنى واحد، فهذا ليس من الغيبة في شيء، يعني الذي قاله الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في حق الرجل. استأذن هذا الرجل، في بعض الروايات هو مخرمة بن نوفل، والذي عليه المعول أنه عيينة بن حصن الفزاري، وكان يقال له الأحمق المطاع، وكان إذاك مضمر النفاق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له من لين الكلام ليتقي شره، وهذا ليس بغيبة بل هو نصيحة للأمة. ويدل على ذلك أنه أظهر الردة بعد رسول الله، وجيء به إلى أبي بكر أسيرا، فكان الصبيان يصيحون عليه في أزقة المدينة ويقولون: هذا الذي خرج من الدين، فيقول لهم: عمكم لم يدخل حتى يخرج. فكان ذلك القول علما من أعلام نبوة نبينا محمد ومعجزة من معجزاته. لكن أسلم عيينة بعد ذلك وحسن إسلامه، وحضر بعض الفتوحات في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، فلا يحل لأحد أن يتناوله بكلمة سوء، كما يصنع كثير من شراح الشمائل إذا مروا بأبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فإنهم يقولون كان السبب في قتل الحمزة لا بطريق مباشر، وكان وكذلك يقولون عن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خير أم أبو بكر؟ أنا خير أم عمر؟ أنا خير أم عثمان؟ فيقول: أبو بكر، عمر، عثمان. فيقولون: بل هو شر وشر الناس، وكان يظن أنه خير الناس. ليس كذلك، ومثل هذا لا يقال لعمر رضوان الله عليه. معلوم أن الإسلام يجب ما قبله، بل هذا الحديث إنما قيل لعمر خاصة، فإن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مبايعا، بسط النبي صلى الله عليه وسلم يده لكي يبسط عمرو يده، فقبض عمرو يده، بسط يده فبسط النبي يده، فقبض عمرو يده، فقال: ما شأنك؟ ما خطبك يا عمرو؟ فقال: يا رسول الله. ثم ذكر كلاما مفاده أنه يريد أن يستوثق أنه لن يؤاخذ على ما وقع منه قبل، فقال: أما علمت أن الهجرة تجب ما كان قبلها، أن الإسلام يجب ما كان قبله؟ إذن لا يثربن أحد على عمرو بن العاص ولا على أبي سفيان ولا على خالد بن الوليد بما وقع منهم قبل إسلامه، وكان هذا الذي وقع منهم سببا في استشهاد بعض الأصحاب كما وقع في أحد لما دار خالد رضي الله عنه بالخيل وراء المسلمين ثم أعمل فيهم السيف فوقعت مقتلة واستشهد 70، ولكن لا يلام على مثل ذلك لأنه أسلم وهم ذهبوا إلى ربهم شهداء رضوان الله عليه. ثم أذن له في الدخول بعد أن قال: بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. ألان له القول، أي لطف له القول ليتألف وليسلم قومه لأنه كان رئيسهم. فلما خرج قلت، تقول عائشة: قلت يا رسول الله، قلت ما قلت، أي الذي قلت في غيبته لا في غيبته، لأن النبي لا يغتاب أحد، وإنما قلت ما قلت في غيبته، والغيبة ضد الحضور، يعني قبل أن يدخل قلت: بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة. ثم ألنت له القول، أي لطفت له القول عند معاينته، فهلا سويت بين حضوره وغيبته؟ ما السبب في عدم التسوية بين الحالين؟ فغرضها الاستفهام لا الاعتراض، يعني هي تريد أن تفهم هذا الذي وقع لأنها تعترض على الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: يا عائشة، إن من شر الناس، وحاصل ما أجابها به أنه ألان له الكلام في الحضور لاتقاء فحشة كما هو شأن جفاة الأعراب، لأنه لو لم يلن له الكلام لأفسد حال عشيرته وزين لهم العصيان وحثهم على عدم الإيمان، فإلانة القول من السياسة الشرعية والمصلحة الأمة المحمدية. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يمدح، وإنما ألان له الكلام، لم يمدحه حتى يختلف حاله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخل قال: بئس، وهذا أسلوب ذم، بئس أخو العشيرة أو بئس ابن العشيرة. فلما دخل لم يمدح، يعني لم يأتي بنقيض الذم الذي ذم، هو وصف حاله، قال: بئس أخو العشيرة، بئس ابن العشيرة. فلما دخل ألان له الكلام. فإلانة الكلام شيء سوى المدح لمثل هؤلاء، فالإنسان قد يداري ولا يداهن، وفرق كبير بين المداراة والمداهنة. قال القرطبي، وهذا أوان بيان الفرق بينهما، قال القرطبي: في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق أو الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعوة إلى البدعة، مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدي ذلك إلى المداهنة في دين الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر، ثم قال تبعا لعياض: والفرق بين المداراة والمداهنة أن المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا، بذل الدنيا المداراة بذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا وهي مباحة وربما استحب. المداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا، المداهنة ترك الدين لصلاح الدنيا فيداهن على حساب دين، فترك الدين لصلاح الدنيا هذا هو ما يقال له المداهنة. وأما المداراة فبذل الدنيا لصلاح الدنيا أو الدين أو هما معا. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بذل له من دنياه، بذل له من دنياه حسن عشرته والرفق في مكالمته، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال والحمد لله رب العالمين. ففرق بين هذه المشتبهات، لأن كثيرا من هذه الأمور يؤدي إلى الخلل والوقوع فيما حرم الله. فرق بين المداراة والمداهنة، فرق بين التواضع والمهانة، فرق بين الكبر والصيانة، فرق بين الشجاعة والتهور، فرق بين الجبن والحكمة، فرق بين هذه الأمور المشتبهة. وخير من فرق بينهما الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهي الفروق التي كنت قد بينتها من كلامه قديما، الفروق هكذا هي، فإنه يبين هذه الأمور المشتبهات، ولا بد من معرفة الفروق من أجل أن يسلم لك دينه. فها هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يداري هذا الرجل ولا يداهنه ولا يخالف قوله فيه فعله، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذل له من دنيا حسن العشرة، الرفق في المكالمة، ألان له الكلام، هذا بذل له من دنيا، ومع ذلك فلم يمدحه بقول، فلم يناقض قوله فيه فعله، فإن قوله فيه قول حق وفعله معه حسن عشرة، فيزول مع هذا التقرير الإشكال بحمد الله جل وعلا. رجع الإمام رحمه الله تعالى إلى حديث الحسن بن علي، وقد مر أنه قطعه في الأبواب على حسب ما يريده من شاهد فيه. وحديث الحسن بن علي حديث ضعيف جدا كما مر، وقد ذكر فيه خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أتى بجزء منه الترمذي بعد ذلك قريبا، وقد مر معنا مما يتعلق بمدخله ومخرجه ومجلسه صلى الله عليه وآله وسلم، وجزء أيضا من حديث الحسن بن علي. ثم ذكر بعد ذلك، أي في هذا الموضع من بيان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، قدرا من ذلك الحديث أيضا. قال الحسن بن علي رضي الله عنهما: قال الحسين: سألت أبي عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا فحاش ولا عياب ولا مشاح، يتغافل عما لا يشتهي ولا يوئس منه راجيه ولا يجيب فيه، وفي رواية: ولا يخيب فيه، فترك نفسه من ثلاث: المراء والإكثار وما لا يعنيه، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير. وهذه فيها تفسيران، كأن على رؤوسهم الطير، قالوا إن الطير كانت تصف فوق سليمان وجنده فكأن على رؤوسهم الطير جلالا مما يكرمهم الله به. وأما الأقرب من هذا فهو التفسير الثاني، فكأن على رؤوسهم الطير من سكونهم وصمتهم وعدم حركتهم، حتى إن الطير لتحسبهم جمادا لا حياة فيه، فتأتي الطير فتقع على رؤوسهم من سكونهم كأنهم تماثيل منصوبة، تحسبهم الطيور كذلك، فكأنما على رؤوسهم الطير من سكونهم، فإذا سكت تكلموا لا يتنازعون عنده الحديد، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ، حديثهم عنده حديث أوله، يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته، حتى إن كان أصحابه لا يستجلبونهم، حتى كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستجلبون أولئك الغرباء، يعني لم يكن الأصحاب يستجلبونهم بالطلب، وإنما كانوا يفرحون إذا وقع ذلك، لأنه لما نهوا عن السؤال أحجموا عنه، فكان يعجبهم أن يأتي الرجل من البادية حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: إذا رأيتم طالب حاجة يطلبها فأرفدوه، ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ، ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، أي حتى ينتهي من حديثه، فيقطعه بنهي أو قيام. هذا مع ما يأتي إن شاء الله جل وعلا من بيان علي رضي الله عنه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، يعني كيف كان يعامل جلسائه وكيف كان جلسائه يعاملونه. هذه القواعد، الحديث ضعيف جدا، ولكن هذه القواعد هي من الآداب الإسلامية العامة، لو أن المسلمين أخذوا بها في مجالسهم لنفعهم الله تبارك وتعالى بذلك نفعا عظيما، بل إن المسلمين لو أخذوا بجملة واحدة فطبقوها لآتاهم الله تبارك وتعالى صلاح الدين والدنيا. تأمل مثلا: لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، خذ هذه قانونا تحيا عليه، لا تتكلم إلا فيما ترجو ثوابه. تستطيع؟ الناس يتكلمون، إنهم يقولون، ماذا يقولون؟ دعهم يقولون، الناس يكثرون من الكلام في غير شيء، يهضبون بألسنتهم بين أجداقهم كالطبل الأجوث، ويحقبون آثاما ويحملون أوزارا، ويفرون بألسنتهم أديم كل مسلم ومسلمة، ويلغون في الأعراض كما تفعل الكلاب في الدماء. كثير من الناس يخرج من الدين بكلمة، لأن الله عز وجل بين أن أقواما خرجوا من الدين بكلمة، قالوا كلمة فخرجوا بها من الدين، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فلو أنك أخذت هذه الفقرة من هذا الكلام، هو كحديث ضعيف جدا، لكنها آداب إسلامية عامة، لا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه، خذ هذا قانونا، لا تتكلم إلا فيما ترجو ثوابه، لأن الناس إذا أصبحوا أعملوا ألسنتهم في الكلام حتى يناموا حتى يخمدوا، فهم يتكلمون في أي شيء، يتكلمون بالباطل، يتكلمون هل يتكلمون بالذكر والعلم والحلم والدعوة إلى الله عز وجل؟ كثير من الناس لا يفعلون، هم يستنفدون طاقة عقولهم لأن الطاقة محدودة، فالمرء طاقة عقله محدودة، فإذا استنفد المرء طاقة عقله في كلام لا يفيد فإنه لن يستطيع أن يحسن أن يتكلم فيما يفيد. فهذا الكلام كما مر ضعيف جدا في إسناده، ولكنه حسن جدا فيما انطوى عليه من الحكمة وما دل عليه من الآداب والأخلاق التي تشهد لها النصوص، أو تشهد النصوص لكثير منها بفضل الله جل وعلا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.